عنوان: خروج المني يستوجب الغسل. زوال التمييز، الشعور بإغماء أو جنون أو سكر، النوم إلا نوم الممكن قعدته من الأرض، التقاء بشرتي الرجل بالمرأة سواء كان ذلك بشهوة أو غيرها إذا كانت أجنبية بلا حائل، لمس فرج الآدمي قبلا أو دبرا بباطن الكف بلا حائل حيا أو ميتا. عند أحمد بن حنبل: الفرائض: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح جميع الرأس، غسل الرجلين، الترتيب، الموالاة. السنن: غسل الكفين ثلاثا، البدء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، الاستنثار، التيامن، أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس، التشهد المعلوم بعد الفراغ من الوضوء، الاحتراس من الإسراف في الماء والتقطير. النواقض: ما خرج من السبيلين، النوم إلا النوم اليسير من القائم والقاعد، مس فرج الآدمي المتصل بلا حائل، لمس امرأة أجنبية بشهوة، أكل لحم الجزور، الإبل، الردة، تغسيل الميت، كل نجس خرج من باقي البدن. هامش: الجزور، الإبل، ذكرا كان أو أنثى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وغاسل الميت من يباشر تغسيله لا من يصب الماء عليه. انتهى الهامش. مبطلات الوضوء: سبق القول إن المذاهب الأربعة أجمعت على أن ما يخرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، كالبول والغائط والريح والمذي والودي والمني والهادي. هامش: المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة وهو قيام الذكر، والودي ماء أبيض تخين يخرج عقب البول غالبا، المني ماء أبيض غليظ يخرج عن اللذة بجماع ونحوه، ومن المرأة مادة صفراء رقيقة، الهادي ماء أبيض يخرج من فرج المرأة قرب ولادتها. انتهى الهامش. أما الأرياح التي تخرج من جسم الإنسان فهي أربعة: ريح يخرج من الدبر، ريح يخرج من القبل، ريح يخرج من الفم ويعرف بالجشاء وهو الذي كان محتبسا فوق المعدة، ريح يخرج من الأنف ويعرف بالعطاس وهو الذي كان محتبسا في الدماغ. ولا ينقض الوضوء من هذه الأرياح الأربعة إلا الريح الخارج من الدبر بصوت أو بغير صوت، لأنه يمر في طريقه على القاذورات التي في الجسم ويكتسب رائحتها الكريهة، ولذلك فهو ينقض الوضوء. ويشترط في نقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين أن يكون خروجه في حال الصحة، فإن خرج حال المرض كسلس البول وانفلات الريح والاستحاضة واستطلاق البطن فإن المذاهب تقول بأن صاحبه معذور ويثبت عذره في الابتداء إذا استمر استرسال حدته وقتا كاملا لصلاة مفروضة، فإن لم يستمر كذلك لا يكون صاحبه معذورا. وحكم المعذور أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وعليه أن يتخذ من أسباب الوقاية والتحرز ما يقلل تنجسه باستعمال الأربطة أو أي وسيلة لتقليل أثر السلس. ومن أصحاب الأعذار المبطون، أي من يشكو ألما في بطنه ومن به رعاف، والرعاف هو خروج الدم من الأنف، أو جرح لا يرقأ دمه أي لا ينقطع، أو المرأة المستحاضة التي يسيل دمها في غير وقت الحيض والنفاس. إذا كنت متوضئا ثم شككت في وجود شيء من النواقض من غير تأكد فإنه لا ينتقض وضوءك، لأن الشك لا يزيل اليقين. حكمة الوضوء وأسراره: أسوق إليك في بداية الكلام عن حكمة الوضوء وأسراره حديثا نبويا يظهر لنا هذه الحكمة وهذه الأسرار، فقرأه وتدبر معناه. لأنه يريك كيف أن الوضوء ليس مجرد طهارة حسية وإزالة للأقذار والأخباث، وإنما هو طهارة معنوية أيضا لأعضاء الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، أي من فمه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت من يديه حتى تخرج من تحت أذنيه، وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. إنه بلا ريب حديث جليل عن سيد الخلق، فيه إمتاع وإبداع عن حكمة الوضوء وأسراره. فليس الوضوء كما يبدو لنا مجرد صب للماء على الجوارح وغسلها لتنقيتها من الأقذار، بل إن من غاياته السامية وأهدافه العليا أن يطهرها أيضا طهارة معنوية. ويقصد الشارع أنه من الواجب على كل متوضئ أن يتذكر أعضاء الوضوء بالذات، فقد يكون سخر عضوا منها في ارتكاب المعاصي ومخالفة أمر الله بأن يكون قد أنطق لسانه بكلمة كفر أو شرك أو شك، أو يكون قد أطلقه في نهش أعراض إخوانه المسلمين بالغيبة، أو تركه يوقع بين الناس بالنميمة. وربما يكون قد أباح لعينه أن تتبع العورات، أو تنظر نظرات خبيثة محرمة، أو تنظر نظرات احتقار وازدراء لإخوانه الضعفاء الفقراء. وربما يكون قد استعمل يده في إيقاع الأذى بالغير أو سلب حقوق الناس وظلمهم، وربما تكون رجله قد حملته إلى مكان فيه ما يغضب الله من عبث أو ضلال. فكل هذه الأمور وغيرها يجوز أن يقع فيها الإنسان لأنه غير معصوم، وسوف تشهد هذه الأعضاء والجوارح عليه يوم القيامة بما فعلت، لأن الله ينطقها إذا أنكر أو جادل. وهذه الجوارح بالذات، اليد والوجه والرأس والأرجل، هي أعضاء الوضوء، وهي الأدوات والعدة في ارتكاب الذنوب والمعاصي. لذلك كلفك الشرع بغسلها مرارا لتطهيرها مما قد أوقعتها فيه من آثام أنت المتسبب لها فيها، فكأنما المتوضئ بوضوئه يطهر كل عضو منها ليتذكر عدم العودة بهذا العضو إلى أي عمل يغضب الله ورسوله. وبهذا يتحقق لنا ما جاء في الحديث السابق من خروج الخطايا من هذه الأعضاء. الغسل. الغسل هو الطهارة الكبرى للجسد من الحدث الأكبر، ومن الحيض والنفاس، وقد أوجبه الله تعالى في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والغسل شرعا هو تعميم جميع البدن بالماء الطهور. وكيفية الغسل بصفة عامة هي غسل العورة ومكانها أولا، ثم التوضؤ وضوء الصلاة، ثم صب الماء على الرأس ثلاثا، ثم على سائر البدن مع النية والدلك. والغسل سواء أكان لإزالة الجنابة أو الاستحمام لإزالة ما علق بالجسم من الغبار والعرق الذي هو في الحقيقة مادة ضارة وسامة تفرزها مسام الجلد كما تفرز الكليتان البول، فإنه يجب إزالته من الجسم. والغسل ينشط البدن ويريحه، وينظم الدورة الدموية، ويجدد الحيوية، ويصبح الإنسان على أثره في حالة من الانشراح والصفاء، فيزول الكسل عن الجسم وينشط إلى العبادة، وبذلك ينتقل إلى حالة معنوية غير التي كان عليها قبل الغسل، ويباح له لمس المصحف وتلاوة القرآن ودخول المسجد وأداء الفرائض والطواف حول الكعبة الشريفة. وبهذا شرع الإسلام الغسل لما فيه من صحة وعافية وصفاء نفس وسلامة دين. موجبات الغسل. موجبات الغسل هي الجنابة والحيض بعد انقطاعه والنفاس بعد انقضاء مدته وهي 40 يوما، وإن انقطع دم النفاس قبل تمام 40 تغتسل وتطهر. ويسن الغسل عند حضور الاجتماعات الدينية والأعياد وعرفات وسائر مناسك الحج هذا، ويجب غسل الميت إلا إذا كان شهيدا فإنه لا يغسل. ويسن الغسل أيضا لمن أسلم خاليا من الحدث الأكبر، ولمن أفاق من الجنون والإغماء. وفي غسل يوم الجمعة وردت عدة أحاديث تشير إلى أهميته، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل، وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها طيب، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الخطبة، كانت له كفارة لما بينهما. ويحسن أن يقول المغتسل بعد تجفيف جسمه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويلزم في الغسل إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء الجسم وإلى أصول الشعر ومنابته، ولو اقتضى ذلك نقض الضفائر. هامش: المرأة لا تنقض شعر ضفائرها إلا في حالتي الغسل من الحيض والنفاس لمشقة ذلك في غيرهما. انتهى الهامش. كما يجب أن يعم الماء الأجزاء الغائرة من الجسم كالسرة ومواضع الجروح المندملة والغائرة إن وجدت، ويجب إزالة كل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة كالعجين أو الشمع أو الفازلين أو مواد التجميل كالمانيكير. أما ما يعلق بالجسم من مواد صباغة أو لون يصعب إزالته فيكفي صب الماء عليه. ويمكن الغسل بالانغماس في النهر أو البحر أو الماء مطلقا بعد النية والوضوء مع المضمضة والاستنشاق. وكذلك يقع الغسل بالاستحمام تحت الدش، وبعد الانتهاء من إسباغ الماء على جسدك كله تغسل رجليك في الختام. ومما يجب تطهيره قبل الدخول في الصلاة الثوب والمكان الذي يصلي فيه الإنسان والجسم، فإذا علق بها شيء من النجاسات فيجب على المصلي إزالته بالماء أو الفرك، وعلى المرأة أن تزيل أثر الحيض بعد انقضائه وتغتسل، وكذلك النفساء. وتسقط الصلاة عن الحائض مدة الحيض ولا تعيدها بالقضاء، وكذلك النفساء تسقط عنها الصلاة مدة النفاس ولو طالت إلى 40 يوما. ويحرم على الرجل أن يأتي زوجته في حالة الحيض أو النفاس لما في ذلك من الضرر والأذى له، ولهذا قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا وقد دلت النظريات الصحية والطبية على حكمة ما ذهب إليه الإسلام في منع ذلك. فرائض الغسل في المذاهب 4: عند الحنفية المضمضة، الاستنشاق، تعميم البدن بالماء. عند المالكية النية، تعميم الجسد بالماء، دلك جميع الجسد مع صب الماء، موالاة غسل الأعضاء، تخليل جميع شعر الجسد بالماء. عند الشافعية النية، تعميم ظاهر الجسد بالماء. عند الحنابلة تعميم الجسد بالماء، وقد أدخلوا في الجسد الفم والأنف فيجب غسلهما. التيمم: الإسلام دين يسر وتيسير، فقد ذلل للناس ما يصادفهم من عوائق قد تعترض الإنسان عند أداء الفرائض حتى لا يفوته شيء منها. فإذا فقد الإنسان الماء أو تعذر الحصول عليه فقد أباح له الشرع أن يتطهر بالتراب على وجه مخصوص، وهذه الطهارة الترابية تبيح له القيام بصلاة الفرائض والنوافل وصلاة الجمع والعيدين والطواف. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الطهارة الترابية بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي من تراب الأرض. وقد ورد في حديث لعمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أي صرت جنبا فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه. ورب سائل يسأل: ولماذا هذا التيمم والتراب لا ينظف كالماء ولا يزيل نجاسة؟ فيجيبه الشرع بأن حكمة ذلك أن كلا من الحدثين الأصغر والأكبر يشغلان النفس ويقلقانها، ولا تهدأ إلا إذا وجدت طريقة للتخلص من شواغلها حتى تقبل على عبادتها راضية مطمئنة منشرحة. وقد جعل الشرع التيمم كالوضوء والغسل بالماء في قطع الشواغل سواء بسواء. والأسباب التي تبيح للإنسان التيمم هي: 1- فقد الماء كلية بحيث يتعذر الوصول إليه بسبب قهري كوجود قاطع للطريق أو وحش مفترس، أو لتعذر الحصول عليه لعدم وجود أدوات استخراجه من حبل ودلو. 2- وجود الماء بكمية قليلة لا تكفي للوضوء أو الغسل. 3- وجود الماء بقدر محدود تشتد الحاجة إليه في الطعام والشراب وسقي الحيوانات وإزالة النجاسة. 4- وجود الماء ولكن يمنع المرض في استعماله لأنه يزيد المريض سوءا أو يؤخر شفاءه. 5- وجود الماء في حالة برودة شديدة ولا يطيق الإنسان استعماله ولا توجد وسيلة مطلقا لتسخينه. فأي إنسان منا تصادفه حالة من هذه الحالات له أن يتيمم لإزالة حدثه أو جنابته. ومادة التراب موفورة وتغطي جزءا كبيرا من سطح الأرض، وكثرته تسهل عملية التيمم أينما كنا، فلا تتعطل لنا صلاة ولا تشغلنا الشواغل عن عبادة الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وربما خطر ببال بعض الناس أن التراب بحالته الطبيعية قذر أو نجس. كلا، فإنه طاهر ما لم يصبه نجس ظاهر يلوثه، وأن في استعمالنا التراب لتطهير أنفسنا تربية دينية عظيمة تعودنا أن نذل أنفسنا في طاعة الله بأن نمسح بالتراب، وهو العنصر الذي نطأه بأقدامنا أشرف عضو فينا وهو الوجه. ثم إنه في التيمم لا يدخل من التراب شيء في العين، ولو أننا أنعمنا النظر لوجدنا أن الأرض التي نتطهر بترابها هي أمنا وإليها مرجعنا. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وفي قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، إشارة إلى أن الصعيد الطيب هو التراب الطاهر الذي يصعد من جنس مادة وجه الأرض، أي أنه يجوز التيمم على التراب والرمل والحصى والحجر ولو كان أملس لأنها من مادة الأرض. ويجوز التيمم على السبخ الجاف المنعقد من الأرض، أما الماء المتجمد فلا يجوز التيمم عليه لأنه ليس من جنس الأرض. وكذلك لا يجوز التيمم على الأشجار أو الخشب أو الزجاج أو المعادن، ولا يجوز استعمال المواد المسحوقة كالدقيق والملح والجص والنورة والمغرة في التيمم لأنها ليست من جنس الأرض. كيفية التيمم: كل من يريد التيمم يقصد مكانا فيه تراب لين، أو جدارا عليه تراب، أو إناء عليه طبقة من غبار، ويضرب بيديه على التراب ضربة أولى وهو عاقد النية على التيمم، ويقول: نويت استباحة فرض الصلاة، ويمسح بها جميع وجهه، ثم يضرب بها على التراب ضربة ثانية ويمر بباطن كفه الأيمن على ساعده الأيسر، مستوعبا بالمسح جميع يديه من أطراف أصابعها إلى المرفقين، ولا بد من نزع الخاتم والسوار وقت التيمم. ويشترط لصحة التيمم دخول الوقت والنية عند المالكية والشافعية، وعدم وجود حائل من دهن أو شمع أو أي عازل يحول بين المسح والبشرة والخلو من الحيض والنفاس. ويستعمل التيمم لأداء صلاة واحدة مع النوافل، ثم يتجدد في كل صلاة، ويبطل التيمم ما يبطل الوضوء، وإذا وجد الماء بطل التيمم. وإليك الآية الكريمة التي تجمع بين الوضوء والتيمم، فقرأها بدقة وإمعان لتعمل بما جاء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. فروض التيمم وسننه في المذاهب. المذاهب الحنفي: فروض التيمم المسح والضربتان. سنن التيمم: الضرب بباطن الكفين، التسمية، الترتيب، الموالاة، اللحية وتخليل الأصابع، تحريك الخاتم. المالكي: فروض التيمم النية: الضربة الأولى تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح، الموالاة. سنن التيمم: التيمم، الترتيب، البدء بالوجه قبل اليدين، مسح الذراعين من الكوعين إلى المرفقين، تجديد ضربة ثانية لليدين، نقل ما تعلق ببدنه من الغبار إلى العضو الذي يريد مسحه. الشافعي: فروض التيمم النية: مسح الوجه، مسح اليدين مع المرفقين، الترتيب، نقل التراب إلى أعضاء التيمم، والتراب الطهور الذي له غبار، وقصد نقل التراب إلى الأعضاء. سنن التيمم: التسمية، السواك، نفض اليدين أو نفخهما من الغبار إن كثر، التيمم، استقبال القبلة، الموالاة، نزع الخاتم في الضربة الأولى، تخليل أصابعه بعد مسح اليدين، الغرة والتحجيل أي إطالة المسح إلى ما فوق المرفقين. الحنبلي: مسح الوجه سوى داخل الفم والأنف وسوى ما تحت شعر خفيف، مسح اليدين إلى الكوعين، الترتيب والموالاة. المسح على الخف: المسح على الخفين رخصة أخرى من رخص التيسير على المسلمين في أمور طهارتهم، لأن الدين يسر لا عسر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخف هو حذاء من جلد أو لبد جوخ أو شعر أو قطن، وشروطه لكي يصح المسح عليه أن يكون سميكا يمنع وصول الماء إلى ما تحته، وساترا تماما للكعبين، وثابتا على القدمين بنفسه وبدون رباط، وصالحا للمشي به مسافة طويلة بغير مشقة. وربما سمي بالخف لخفته وسهولة استعماله، لأن الحال به قد تغير من غسل للقدمين إلى مسح عليهما لمدة معلومة. والجورب الشراب يجوز المسح عليه إذا كان مصنوعا من الصوف أو القطن، بحيث يكون سميكا لا يظهر ما تحته، وساترا تماما للكعبين، وثابتا في مكانه. ويؤكد ذلك ما جاء من أن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جورب ويقول: ما هما إلا خفان. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ففي حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه،
يعني ليغسل قدميه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ورخصة المسح على الخفين مقيدة بشروط ووقت محدود، حرصا على نظافة القدمين وتهويتهما ومنع نتنهما وكراهة رائحتهما. لذلك كانت مدة المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة، أي مدة الصلوات الخمس فقط، وللمسافر إذا كان سفره يبيح له قصر الصلاة 3 أيام بلياليها. وتحسب المدة ابتداء من وقت الحدث، فلو لبس المقيم الخف صباحا ثم انتقض وضوءه ظهرا اعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت، ويظل مدة 24 ساعة، وبعدها يمسح خفه كلما جدد وضوءه. وكيفية المسح على الخف أن يضع الإنسان أصابع يده اليمنى مبللة بالماء على مقدم خف رجله اليمنى، ويضع أصابع يده اليسرى ويمر بهما من مقدم الأصابع إلى الساق فوق الكعبين، ويفرج بين أصابع يده قليلا بحيث يكون المسح على القدمين خطوطا، ولا ضرورة للمسح على أسفل الخف أو عقبه. ويبطل المسح على الخفين حدوث جنابة أو حيض أو نفاس، وانقضاء المدة وخلع الخفين أو أحدهما ولو بخروج بعض القدم إلى ساق الخف، وحدوث خرق أو فك رباط الخف بحيث يترتب على فكه عدم تغطية الكعبين، ويحسن الرجوع إلى أحكام المذاهب الأربعة في التفاصيل للتثبت في الحالات التي يصادفها الإنسان في غير ما ذكر حسب مذهبه. عنوان: مسح الجروح والأربطة والجبائر. عن جابر أن رجلا أصابه حجر فشجه، أي شقه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي الجهل السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، والعصر والعصب هنا معناهما شد الرباط على الجرح. بهذا الشرع الحكيم الرحيم الذي كان يعممه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم لأمته، تتضح سماحة هذا الدين الذي لا يكلف الإنسان فوق طاقاته، ويكتفي منه بمسح العضو المريض بالماء إذا خيف الضرر من غسله أو زيادة الألم أو تأخر الشفاء، وإذا ضره المسح عليه فإنه يمسح على الجبيرة ونحوها مرة واحدة يعم بها جميع المحل المريض. والجبيرة ما يضعه المجبر أو الطبيب من عيدان جريد أو خشب، أو ما يضعه من جبس على العضو المكسور. ومن أمثلة ذلك العصابة التي يربط بها المحل أو العضو المريض أو اللصقة، فهذه يصح المسح عليها بشرط أن يكون غسل العضو المريض أو مسحه فيه ضرر محقق، ويشترط ألا يتجاوز الرباط موضع الداء إلا بقدر الاستمساك على العضو. وفي مثل هذه الحالة توصل الأعضاء الصحيحة، ثم يمسح بالماء على أربطة وجبائر للأعضاء المصابة، ثم يتيمم جبرا لهذا النقص في الطهارة، ولا تجب عليه إعادة الصلاة التي يؤديها على هذا النحو من الاستعداد إلا إذا كان المرض في عضوي التيمم، فحينئذ تجب الإعادة لعدم إمكان التيمم الذي يجبر النقص، ويبطل المسح على الجبيرة لسقوطها أو نزعها من مكانها.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.